بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وجامع تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تفسير القول إن الله يخرج من قلوب. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وفي تفسير قوله إن الله على كل شيء قدير قال: ولهذا قال إن الله على كل شيء قدير. والشيء في الأصل مصدر شاء يشاء شيئا كنال ينال نيلا، ثم وضع المصدر موضع المفعول فسموا المشيئة شيئا كما يسمى المنيل نيلا فقالوا نيل المعدن، وكما يسمى المقدور قدرة والمخلوق خلقا. فقوله على كل شيء قدير أي على كل ما يشاء، فمنه ما قد شاء فوجد، ومنه ما لم يشأ لكنه شاء شيء في العلم بمعنى أنه قابل لأن يشاء. وقوله على كل شيء يتناول ما كان شيئا في الخارج والعلم أو ما كان شيئا في العلم فقط، بخلاف ما لا يجوز أن تتناوله المشيئة وهو الحق تعالى وصفاته أو الممتنع لنفسه، فإنه غير داخل في العموم.
يعني يريد أن ينبه شيخ الإسلام ورحمة الله عليه مبحث المشيئة والقدرة، فالله عز وجل قادر سبحانه وتعالى على كل شيء شاءه أو لم يشاء، فليس من لازم القدرة المشيئة، فتكون قدرة الله عز وجل مقتصرة مقيدة بما شاء فقط، فما شاء هو القادر عليه وما لم يشاءه فلعدم قدرته. هكذا يقول المعتزلة قبحهم الله، الربط بين القدرة والمشيئة. ولهذا يقول على ما يشاء قدير، فمشيئته ربطوها بقدرته، ونقول القدرة أعم، فالله على كل شيء قدير، لكن قد يشاء هذا وقد لا يشاء، قد يشاء هذا فيوجده ويخلقه وقد لا يشاء فلا يخلقه، لكن القدرة أعم من هذا كله. طيب، هذا بحث عقدي، بحث لغوي يقول: والشيء في الأصل مصدر شاء يشاء شيئا كنال ينال نيلا، ثم وضعوا المصدر موضع المفعول فسموا المشيئة شيئا كما يسمى المنيل نيلا، الشيء الذي يشاء سموا المشيئة شيئا. نعم، يبقى هنا المراد بالشيء هنا اللي هو المشيء، فقوله على كل شيء يتناول ما كان شيئا في الخارج والعلم أو ما كان شيئا في العلم فقط، بخلاف ما لا يجوز أن تتناوله المشيئة وهو الحق تبارك وتعالى وصفاته. يعني في أشياء الله ما يشاءها، ليس لعدم قدرته بل لامتناع ذلك في حكمه سبحانه وتعالى. فقالوا نيل المعدن، وكما سمى المقدور قدرة والمخلوق خلقا. فقوله على كل شيء قدير أي على كل ما يشاء، فمنه ما قد شيء فوجد، ومنه ما لم يشاء لكنه شيء في العلم بمعنى أنه قابل لأن يشاء، يبقى قابل أن يشاء اللي هو مبحث كما قلنا القدرة والإيه والمشيئة. نعم نعم. شيئا ايه؟ شيئا فين؟ يتناول مكان شيئا في الخارج والعلم او مكان شيئا في العلم فقط، لكنه شيء في العلم بمعنى انه قابل لان يشاء. لا، لكنه شيء في العلم او شيئا في العلم، لكنه شيء في العلم يعني أو شيء في العلم بمعنى أنه قابل لأن يشاء، أي في علم الله سبحانه وتعالى هذا يشاء، لكن قد يشاء فيخلق أو لا. نعم.
وقال ابن القيم رحمه الله في عموم الآيات التي مر تفسيرها: قلت قال شيخنا الناس في الهدى الذي بعث الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم أربعة أقسام قد اشتملت عليهم هذه الآيات من أول السورة إلى هاهنا. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إن ضرب المثل يوضح صورة المقصود وحكمه، وضرب الأمثال في المعاني نوعان هما نوع القياس.
أحسنتم. شيخ الإسلام يقول إن ضرب المثل يوضح صورة المقصود وحكمه، يوضح صورة المقصود وحكمه، يبقى عندي حكم وعندي مثل، فالمثل يوضح صورة المقصود وحكمه، وليس أن المثل حكما، إنما يوضح المثل الحكمة. نعم. ولذا اعتبر الحويني لما قال في مسألة الربا وكذا أنها حكم، والمراد ينبغي أن يبين الحكم أولا ثم يأتي المثل بعد ذلك ليبين الحكم. فننظر. أما أمثلة القرآن والسنة فحق على أحكام لا تقبل النقاش، أما مثالي ومثال غيري فقد يطابق الحكم وقد لا يطابقه، فقد أصيب في الحكم وأخطئ في التمثيل عليه، وعليه لا أقدم للناس مثلا وفقط وأقول على الناس الاستنباط بقى، أو أبين الحكم ورد الحكم على المثل الخاطئ الذي قلته، فبناء على هذا المثل الخاطئ استنبطت الحكم غلط، إنما أقاعد الحكم أول بالكتاب والسنة وبفهم سلف الأمة ثم أمثل على ذلك، حتى لو أخطأت في المثل فالحكم مصون، يبقى الحكم إيه؟ مصون، وأنا محاكم لهذا الحكم المستقر عند السلف. وعليه فإنك لا تدري هذا الحكم عنده، فالإصرار والاستحلال غير واضحين عنده، فإن جئنا إلى المثل فالمثل لا يتطابق، بل المثل مردود عليه، ولو أخذنا بالمثل يبقى تكفير بالكبائر، وهذا هو لا يلتزمه، لكن المثل ينص على ذلك. فيبقى إذن المثل يكون لماذا؟ لإيضاح حكم، وليس لبيان حكم وإحداثه إذا كان هذا المثل مضروبا مني ومنك، لأنك قد تخطئ في المثل. إنما أمثلة القرآن والسنة، نعم أمثلة القرآن والسنة محفوظة مصونة، أمثلة حق ما فيها مناقضة لأحكام ولا فيها خطأ ولا فيها تناقض، أفلا يتدبرون القرآن وفيه الأمثال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما أنا أضرب مثل الآن، المثل هذا قد يقبل الإصابة قد يقبل الخطأ، مثلي أنا ما ليس باللازم أن يكون صحيحا، فقد أصيب وقد أخطأ. أما الأمثلة التي ضرب الله عز وجل في كتابه وبينها نبيه في سنته فهذه أمثلة إيه؟ حق. نعم، لو كان شعرا صحيحا سديدا لا إشكال، نعم، بس لا يكثر منه، تكون الخطبة قصيدة شعر، لكن لو استعمل بعض الأبيات ما فيها مشكلة، هذا طيب. نعم.
قال: وضرب الأمثال في المعاني نوعان هما نوع القياس، أحدهما الأمثال المعينة التي يقاس فيها الفرع بأصل معين موجود أو مقدر، وهي في القرآن 42 مثلا، كقوله: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا إلى آخره، وقوله: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، وقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين. فإن التمثيل بين الموصوفين اللذين يذكرهم من المنافقين والمنفقين المخلصين منهم والمرائين، ويبين ما يذكره سبحانه من تلك الأمثال، هو من جنس قياس التمثيل الذي يقال فيه: مثل الذي يقتل بكودين القصار كمثل الذي يقتل بالسيف، ومثل الهرة تقع في الزيت كمثل الفأرة تقع في السمن ونحو ذلك، ومبناه على الجمع بينهما، والفرق في الصفات المعتبرة في الحكم المقصود إثباته أو نفيه، وقوله مثله كمثل كذا تشبيه للمثل العلمي بالمثل العلمي لأنه هو الذي بتوسطه يحصل القياس، فإن المعتبر ينظر في أحدهما فيتمثل في علمه، وينظر في الآخر فيتمثل في علمه، ثم يعتبر أحد المثلين بالآخر فيجدهما سواء، فيعلم أنهما سواء في أنفسهما لاستوائهما في العلم، ولا يمكن اعتبار أحدهما بالآخر في نفسه حتى يتمثل كل منهما في العلم، فإن الحكم على الشيء فرع عن على تصوره، ولهذا والله أعلم يقال مثل هذا كمثل. وبعض المواضع يذكر سبحانه الأصل المعتبر به ليستفاد حكم الفرع منه من غير تصريح بذكر الفرع، كقوله أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر، إلى قوله كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، فإن هذا يحتاج إلى تفكر، ولهذا سأل عمر عنها من حضره من الصحابة فأجابه ابن عباس رضي الله عنهما بالجواب الذي أرضاه. ونظير ذلك ذكر القصص، فإنها كلها أمثال
كلها
فإنها
كلها توكيد الاسم إنها
فإنها كلها أمثال هي أصول قياس واعتبار، ولا يمكن هناك تعديد ما يعتبر بها، لأن كل إنسان له في حالة منها نصيب.
يعني هنا يذكر الأصل فلوضوحه وبيانه، لا يذكر الفرع لأن الفرع مقيس على هذا الأصل لوضوحه، لهذا يذكر الأصل فقط. فالأصل إشارة الأصل هنا إشارة إلى جميع الفروع التي تدخل تحته، لهذا يقول وبعض المواضع يذكر سبحانه الأصل المعتبر بس ليستفاد حكم الفرع منه من غير تصريح بذكر الفرع، لأنه واضح. نعم.
قال فيقال منها لقد كان في قصصهم عبرة.
ولماذا أهم لم يذكر الفرع حتى يعتبر كل واحد بحاله، فيصبح لكل إنسان في حالة منها نصيب، لكن لو ذكر الفرع قد يظن البعض أن هذا دل على الاقتصار. ونظير ذلك ذكر القصص، فإن كل أمثال هي أصول قياس واعتبار، ولا يمكن هناك تعديد ما يعتبر به، اللي يعتبر بها كثير جدا فلا يمكن تعديده، لأن كل إنسان له في حالة منها نصيب، فيقال فيها لقد كان في قصصهم عبارة لأولي الألباب، ويقال عقب حكايتها فاعتبروا يا أولي الأبصار، أي يعتبر كل واحد حالة بهذا الأصل الذي ذكر. نعم.
ويقال عقب حكايتها فاعتبروا يا أولي الأبصار، ويقال قد كان لكم آية في منطقتها.
الله ما ذكر في كل موضع من هذا المستفاد من هذه القصة كذا وكذا 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 وكذا، ذكر العيلة المستفادة من هذا، ولكن هذه تترك لينظر كل واحد حالة. فأنا مثلا أقرأ قصة يوسف لي حال في موضع منه فاعتبر بهذا الحال، حال في سياسة ولاية وكذا وكذا، والثاني له حال في عرض امرأة تنصف، والثالث له حال انه وجود الواحد في 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 بلاط ملك او عند قوم او كذا، اذا ما كان في ضوابط في الخلطة وكذا قد يؤدي ذلك الى حدوث فتنة وكذا، والرابع يعتبر حال الاخوة وقد يقع في نفس بعض الاخوة شيء من اخيهم اذا كان الاب كذا 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 كذا، والثاني يعتبر حال الاب اللي صبر وكذا حتى فرج الله وكذا وكذا كذا، والرابع يعتبر حال يوسف في صفحي وكذا، والخامس يعتبر حال رؤى وتأويل رؤى في كذا وكذا، وكل واحد بقى ياخد من القصة ايه ما توفق مع حال ما توافق مع حال، فيكون المذكور في القصة هذا شاملا لأنواع ومفردات عديدة، أنا أجد نفسي في هذا الموقف وأنت تجد نفسك في موقف آخر، والثالث يجد نفسه في موقف عرابة، وثالث وخامس وعشر ومئة، وبهذا يكون القرآن معطاء. فهنا فهذا مقصود شيخ الإسلام من هذه القاعدة، أن الأصل يذكر ولا يذكر فرع. ليه؟ لأن الفروع متعددة ومتنوعة وكثيرة جدا، فليعتبر كل واحد منا حاله في هذا. نعم.
قال: ويقال قد كان لكم آية في فئتين التقتا، إلى قوله: إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والاعتبار هو القياس بعينه كما قال ابن عباس رضي الله عنه.
الاعتبار هو القياس، هذا رد على أهل الظاهر الذين يهملون القياس. نقول سبحانه يهملون القياس، لماذا ذكروا أمثلة في القرآن؟ ليه؟ مثل الأعمى والبصير، مثل الفريقين كالأعمى والبصير، مثل الفريقين كالأعمى والبصير، كالأعمى والأصم والسميع والبصير، هل يستواني مثلا؟ طيب هنا هذا مقيس على هذا، ايه الجمع بينهما؟ ده قياس، هذا هو ليه؟ هو القياس. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ده قياس. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلم للرجل، ده مثل ايه بمثل ايه؟ ده الحق ايه بالحق ايه؟ عجيب سبحان الله. وده يؤكد يا اخواننا احنا النقطه اللي احنا بنقولها اللي انتم تظنوها قد من كثره التنبيه عليها، انها تكرار ممل. شوفوا قوم عندهم مهارات عقليه وعندهم شوفوا لما اخطا في فهم القياس وجعله ضربا من القول بلا علم اهمله، فكان المفتاح هذا الفهم الخاطئ لهذه المساله. وبهذا هو يرد على القران الذي يقول أنا حسبي القرآن والسنة. طب هذا هو القرآن، هذا هو القرآن، قل لنا ضرب الأمثال هذه، لماذا قل لنا في السنة ضرب الأمثال؟ ألك إبل؟ قال نعم. قال فأتي من أورق؟ قال نعم. قال من أين كان هذا؟ قال لعله نزعه عرق. قال وهذا لعله نزعه عرق، يبقى قس هذا عليه على ذاك. طب هذا نسميه ماذا؟ نسميه قياسا. فقال أصلي 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 إيه؟ أصل هذه منضبطة أصل القرآن، إذا علينا أن نقول القياس المنضبط مقبول والقياس غير المنضبط مردود. يبقى كده نقول آه، نقول نحن زي اللي بيجي في الجرح والتعديل، والعيال والشباب وحدة الأسنان، والود ما بيعرفش يتوضى، والود ما بيعرفش يعمل، والود لسه سايب الصلاة مش عارف يأمزه، والود مش عارف كذا، وبتكلم في العلماء وبتكلم في كذا. نقول سيدنا من العيال دول، إحنا معاك هنرد على العيال دول اللي مش عارفين حاجة، دول لا علم ولا ورع. يبقى الأصل، طيب عايزين الأصل بقى في جرح وتعديل ولا لا؟ إذا صدر الجرح والتعديل بعلم ورع نقبله ولا ما نقبله؟ يبقى الكلام مش في نسف العلم، هذا مش في نسف القاعدة، الكلام فيما يقبل وما يرد، حينئذ يكون الكلام منضبطا انضباطا علميا. في شوية عيال وفي شوية مش عارف ايه ما بيعرفوش حاجة، ده مش عارف الـ 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 الكفر من الفسق من البدعة عشان يتكلم في هذا الباب، ماشي ما فيش مشاكل. نتكلم عن هؤلاء أحداث الأسنان سفهاء الأحلام الذين لا يزنون بميزان العلم ولا يعرفون قواعده ولا ورع ولا ديانة ولا غير ذلك. نعم نحن وأنت وغيرنا نرد على هؤلاء. يبقى الخالص السالم من كل هذا، يبقى جرح البخاري وجرح ابن المديني، ويبقى جرح ابن تيمية، وجرح ابن عبواب، وجرح الأئمة والعلماء. يبقى ماذا نقول في هذا؟ هذه مسألة. طب أخرى، مسألة أخرى، جاء سفيه سفهاء أحلام أحداث أسنان يهود ونصارى جهمية ورافضة فقالوا قولا فيا، يرد قولهم مطلقا لأنهم يهود ونصارى، ولا يرد قولهم لبطلان ما قالوه؟ لبطلان ما قالوه، فالقول يرد لبطلانه لا لمستوى قائله. فأنا سفيه يا سيدي، ده سفيه، ده مغر، ده معتزلي، ده جهمي، ده شرب خمور، قال قولا، قبول القول ورده لا يعتمد على القائل، يعتمد على المقولة. يا أبا القاسم ألا ترى أن الله جعل السماوات على إصبع والأرض على إصبع وكذا وكذا وكذا؟ فضحك النبي مقرا له، مع أن القائل حاضر يهودي كتم نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلمها كما يعلم ابنه، لكن ولو القول هذا قول صواب، نعم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشئت. من القائل؟ بعض الناس أقرأ له، وهذه يوجد يا إخواني كما قلنا في بعض من ينتسب المنهج السلفي. ولهذا احنا ليه بيكثر كلامنا في التنبيه على مثل هذا؟ يعني واحد مثلا يقول لك انا مش عارف، انا قلت مثلا في مسألة العالم الفلاني كذا مثلا، وهو مصيب قال بكلام اهل العلم، رجع يقول لك انا والله بعتذر عن هذه المسألة لان قد يفهم عني ان انا اطعن في هذا الشيخ وكذا، وانا اترك هذا لامور. رقم واحد، انا من اصلا؟ فلا مدح لهذا العالم يزيده ولا ذم له اصلا ينقصه، فمن انا؟ فانا كالعدم. كويس او نقول بقى بسم الله الرحمن الرحيم، نستفتح ورعك هذا يا سيدي تعالى. هو الواحد الحثال، الواحد اللي ما له قيمة، اللي ما له وزن، لو افترضنا لو قال قولا حقا في جبل من الجبال يقبل ولا ما يقبل؟ يعني اذا كنت انا كصغير ليس لي ان اقول بكلام اهل العلم في فلان الجبل، واخد بالك؟ هذه مصيبة، لانك الان انت ما تبرئ نفسك، انت ترد منهجا قام. كان لابن عباس ان يقول ومن انا؟ ابو بكر وعمر، اين انا من ابو بكر وعمر؟ هؤلاء قمم جبال، من انا؟ لست بشيء. فلا مدح لابي بكر يزيده ولا ذم لابي بكر ينقصه، من انا؟ لما قال اراكم ستهلكون، اقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول قال ابو بكر وعمر؟ لست بفاعل امير المؤمنين، ومن انا وامير المؤمنين؟ لما لم يفعله صاحبك؟ يعني النبي أوه. يبقى انت بتقعدنا قاعده، خلي بالك يا ابني، انت وهو الله يكرمك، انت ما تجيش تعمل لي بقى ان انت بطل بقى، والواد بقى مش عارف ما بيطعنش في العلماء ومش عارف ايه، وانا مين يعني، وانا مش عارف، فتقوم تهدم العلم. عايز تطلع من مساله اطلع منها، وسيب لنا القواعد. عايز تخلص نفسك يا عم امير، خلص نفسك، انا مش قادر يا جماعه، انا مش عارف، اطلع منها. لكن ما تجيش تعلم طلابك هذا، ما هو انا بقى اعملك، انا بقى بطل دلوقتي بعمل ايه يا اخي؟ انتبهوا يا جماعه، وانا مين انا اصلا؟ انا معتذر مش عارف عن ايه، انا هدخل نفسي في كذا، وبعدين انا مين اصلا وانا مش عارف مين اصلا؟ لا، انا لا شيء. لكن السؤال كقاعده عميق، اللي لا شيء ده ان تكلم بحق يقبل منه او لا يقبل؟ نفتح كتب اهل العلم نلاقي اللي هو اللا شيء ده بجوار الشيء لو تكلم بحق يقبل. ولهذا الأمة ما ردت مقولة حق لكون القائل لها أقل بكثير من المقولة فيه، ما أحد قال هذا. يبقى احنا بنقعد تقعيدا جديدا. الأمر الثاني، إن ليس الموضع موضع مدح وذم، ده موضع إصابة وخطأ. يبقى أنا لا مدح هيزود ولا ذم هينقص لما أجي أمدح وذم. أقول مثلا إيه؟ ده ابن باز ده ولا شيء، ابن باز ده جاهل، حاشا طبعا، ده ابن باز ده عالم الأمة، أصلا هو عالم الأمة من غيري، فأنا مدحي ده ما زودش شيء في رتبتي ولا ذم أنقص. يبقى في المدح والذم لا في الإصابة والخطأ. ثلاثة، أن مدح الذي لا يساوي شيئا لازم لي في رفع أقدار علماء الأمة. أنا لا، ابن باز لن يستفيد المدح، مين لا يسمع هشام البيلي وبيصنع ابن باز، بس أنا لابد أن أوصل سلسلة الثناء على علماء الأمة. فإذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا وفلانا فعلا نصح سنة، يبقى أنا لما أجلس مع أخوين أو ثلاثة إخوة أبين لهم فضيلة ابن باز اللي هي المستقرة، اللي هي مش محتاجة لي. وعليه فما، فعلى ما تمدح شعبة وعلى ما تمدح أحمد؟ فهل يستفيد أحمد من مدحك؟ وهل ينقص الواحد من ذمك؟ يبقى خلاص ما تمدحش. يبقى إذن أنا بضع قواعد، وإحنا قلنا يا إخواني زمان انتبهوا، ودائما نقول هذا، انتبهوا لما يجي الواحد يتكلم في مسألة، فاحذر أحذر أن تهدم قواعد أهل العلم من أجل مسألة تتكلم فيها، فتريد أن تخلص نفسك من شيء أو كذا، فتعارض قواعد أهل العلم. لا، أنا أمشي بقواعد أهل العلم، أنا لست بشيء عند الشيخ فلان ولست بشيء عند عام فلان ومدحي له وشيني له لا يقدم ولا يؤخر. نعم، لكن التخطئة والإصابة مستمران، لكن نشري لمدح هذا العالم أو ذم من يستحق الذم هذا يلزمني ولو كنت صغيرا، ولو كنت صغيرا ولا زالت الأمة تذم وتمدح وهم صغار. ثم إن كل كبير اليوم كان يوما ما صغيرا، فما السن الذي وما القدر الذي يبيح لك أن تقول هذا أو ذاك؟ فلنرجع الأمر إلى وصف منضبط. وما الوصف المنضبط؟ علم وعدمه، ورع وعدمه. صدر من صغير، صدر من كبير، صدر من واحد لا يعرف إلا بهذه المسألة أو لا. احنا عندنا لا يعرف لهذا الراوي إلا هذا الحديث، هل كان سبب رد حديثه؟ أبدا، ما كان سبب رد الحديث. عندنا شعبة على جلالة قدره أخطأ في هذه اللفظة، وليس حصانة شعبة وليس الثناء على شعبة العظيم بموجب حصانة توجب العصمة. ولهذا يقولون الاعتبار ليس بعدم وقوع الخطأ من وقوعه، وإنما الاعتبار بكثرة وقلة، الاعتبار بمخالفة ثقات أو موافقة ثقات. من أجل ذلك قد نأخذ الحديث هذا الرجل اللي هو متكلم فيه لأنه حديث وافق فيه الثقات، وقد نرد حديث الثقة لأنه خالف الأوثق أو الجمع المعتبر. فلا الثقة أخذ حصانة ولا الضعيف أهمل إهمالا كاملا، بل قد يروي الضعيف ما يوافق فيه الثقات فنقبل مروية هنا. وهذا هو السر الذي وضع البخاري ومسلم في صحيحيهما أحاديث لأقوام تكل ما فيه، ولا هو رجل ولا رجلين ولا ثلاثة ولا خمسة، بل قرابة 200 رجل في البخاري ومسلم تكل ما فيهما أهو لقلة صنعة ولضعف في العلم؟ لا، بل لإتقان فيه. فإذا مسألة صغير وكبير وكلام ده خلاها على جنب، نحن نتكلم في إصابة وخطأ. ثم بعد ذلك تأتي الإصابة والخطأ، أنت مستقل بهما؟ يعني أنت الذي قلت عنه أخطأ أو أصاب، ولا تبعت علماء؟ إن تبعت علماء فما تقولش فلا يبغي تقول بقى أنا صغير وكبير، لأن الذي قال ذلك هم الكبار، الذي قال ذلك هم الكبار. فلا تعتذر عن قول قعده وذكره العلماء لأن القول ليس قولك. أنت بتعتذر عن إيه؟ هو أنت بتعتذر عن إيه يا إسلام دلوقتي؟ أنا لن أقول هذه الكلمة، أنا معتذر عن هذه الكلمة، جنس العمل مثلا أو كذا، هي بتاعتك؟ هي هذه لك أصلا تعتذر؟ هي بتاعتك أنت؟ هي أنت صنعتها في مصنعك؟ هو أنت خطها بيديك؟ هذه مصطلح من؟ مصطلح العلماء. يبقى نرجع إلى العلماء، هم اللي يقولون نتركها ولا ما نتركها. أنت تقول مجملة ومفصلة ومجملة، من اللي يقول المسألة دي مجملة؟ قام علي قوم وقالوا تعالى أنت بتتكلم وأنت عملت فتنة في السلفين بتقول جسعة، ده عبارة مجملة ليرضى مجملة. من اللي يقول مجملة؟ من اللي يقول مجملة؟ أو كلما قام قوم علي في مصطلح ورثناه عن السلف حولناه إلى لا. فالشاهد إذن لابد أن أكون منضبطا بقاعدة العلم وأنا أتكلم في أي مسألة من الإيه؟ من المسائل. فأهل الظاهر انطلقوا من قاعدة في رد القياس، وهي أن القياس هذا ضرب من الظنون، أن القول بالقياس يساوي القول بالآراء المحضة، ولم يفرقوا بين قياس المعتبر المقبول وبين قياس المردود. ولو قالوا ذلك لنجوا وأخذوا بأقيسة السنة والكتاب وما يلحق بهما. ولهذا يردون جملة من الكتاب جميع أمثلة القرآن وجميع أمثلة السنة، إنما هي أوضح أمثلة القياس، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، فاعتبروا يا أولي الأبصار. نعم، النوع الثاني. يبقى النوع الأول أمثلة معينة في معين معروف محدد، مثلهم كمثل. طب النوع الثاني الأمثال الكلية. الله أكبر يا إخواني، سبحان الله، العلم هذا عظيم، والعلم هذا يا إخوان لم يؤخذ من أربابه، سبحان الله. يترك سبحان الله قواعد عظيمة جميلة نور. نعم.
النوع الثاني الأمثال الكلية، وهي وهذه التي أشكل تسميتها أمثالا كما أشكل تسميتها قياسا، حتى اعترض بعضهم قوله يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، فقال أين المثل المضروب؟ وكذلك إذا سمعوا قوله ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، يبقون حيارى لا يدرون ما هذه الأمثال، وقد رأوا عدد ما فيه من تلك الأمثال المعينة 40 مثلا. وهذه الأمثال طارة تكون صفات وطارة تكون أقيسة، فإذا كانت أقيسة فلا بد من خبرين هما قضيتان وحكمان، وأنه لا بد أن يكون أحدهما كليا، لأن الأخبار التي هي القضايا لما انقسمت إلى معينة ومطلقة وكلية وجزئية، وكل من ذلك انقسم إلى خبر عن إثبات وخبر عن نفي، فضرب المثل الذي هو القياس لابد أن يشتمل على خبر عام وقضية كلية، وذلك هو المثل الثابت في العقل الذي تقاس به الأعيان المقصود حكمها، فلولا عمومه لما أمكن الاعتبار لجواز أن يكون المقصود حكمه خارجا عن العموم.
الله أكبر. يبقى أنا عندي هنا في الأمثال الكلية، عندي هنا قضية كلية، عندي خبر عام، عندي مثل كلي، لما يضرب لي القضية المعينة والمثل المعين ويطلب مني الاعتبار، فما محل الاعتبار؟ ارجعوا إلى الكلية هذه، ارجعوا إلى الكلية، فأنا أرجع هذا إلى الكلية، فلا بد إذا من قضية كلية يقاس عليه، لهذا قال هنا لابد أن يشمع على خبر عام وقضية كلية، وذلك هو المثل الثابت في العقل، قضية كلية محفورة مسلمة الذي تقاس به الأعيان المقصود اللي ذكر هذا المعين من أجل، فذكر المعين ليقاس على قضية كلية مفروغ منها في العقل ثابتة التي تقاس به الأعيان المقصودة حكمها، فلولا عمومه، لولا عموم الكلية هذه والقضية الكلية الموجودة المحفورة هذه الأساس لما أمكن الاعتبار. ونعتبر هذا المعين بشيء عندي كلي، ولهذا لما يقال مثلا قل هل يستوي الأعمى والبصير، أم هل تستوي الظلمات والنور، أم هل تستوي الظل والحر، أنا عندي القضية المسلمة دي هي عندي إن ما يستوي هذا وذاك، ما في أحد يستوي بين الظلمات والنور، فلما يقول يخرج من الظلمات إلى النور يبقى ده واضح عندك، واضح عندك أن النور بفوائده وآثاره وكذا معروف، وأن الظلمات بما فيها معروف، يبقى لما يقال ظلمات إلى نور لما يقال هذا يبقى ده مقيس على ماذا؟ على قضية كلية في الذهن معروفة، وأي واحد فينا يا إخواني هو هكذا، مثلك مثل كذا، يضرب المثل بكذا، إذن عندي أنا قضية كلية في راسي هذه مسلمة يرجع إليها، فلولا عمومه لما أمكن الاعتبار لجواز أن يكون المقصود حكمه خارجا عن العموم. نعم.
وأيضا مما يجب أن يعلم أن غالب الأمثال المضروبة والأقيسة إنما يكون الخفي فيها إحدى القضيتين، وأما الأخرى فجلية معلومة.
نعم. الخفي فيها إحدى القضيتين، أنا عندي قضيتان وعندي حكمان، كل قضية بحكمة، فيقول وأيضا مما يجب أن يعلم أن غالب الأمثال المضروبة والأقيسة إنما يكون الخفي فيها إحدى القضيتين، وأما الأخرى فجلية معلومة، فضارب المثل وناصب القياس إنما يحتاج أن يبين تلك القضية الخفية فيعلم بذلك المقصود لما قارب في الفعل من القضية السلبية، والجلية هي الكبرى التي هي عملية المقيسة عليه. ولذا احنا بنقول القياس الحق فرع بإيه الأصل، ده الأصوليون يقول لك لازم يكون أصل متفق عليه، ولهذا لا يصلح أن تقيس على مختلف فيه، ما ينفعش لا تقيس على مختلف فيه، إنما تقيس على إيه؟ على متفق عليه، ولهذا لا تحكمني في القياس إلى اختيارك أنت، لا ده أنا وأنت لابد أن نتفق على قضية كلية. ولهذا قال لما سأل عن ولدي المخالف اللون قال ألك ابن؟ قال نعم. قال كم أوق لون يخالف؟ قال نعم. قال كيف كان ذلك؟ قال لعله نزعه عرق، يبقى ده عندنا قضية كلية هي. قال وهذا لعله نزعه عرق تطمئن النفس، أرأيت لو أن على أبيك دينا أكنت قضيته؟ هذا ما في إشكالية أبدا. أيوة نعم أقضيه. قال فدين الله حق أن يقضى. يبقى أنا عندي خفي مقاس على معلوم، خفي مقاس على ظاهر. مسألة أحتاج إلى معرفة حكمها أقيسها على مسألة متفق على حكمه، ولهذا لابد أن يكون الأصل المقيس عليه متفقا عليه بين الخصمين، لازم لازم حتى يصح القياس. ما تجيش بس في مسألة تقول إيه وهذا أقيسه على حجاب المرأة، فالمرأة إذا تكشف الوجه والكفين إذن أقول وقف، أنا لا أتفق معك أصلا في المرأة تصغر الوجه والكفين، أنت بتقيس على ماذا؟ نعم.
فإن الشيء كلما كان عما كان أعرف في العقل لكثرة مرور مفرداته في العقل، وخير الكلام ما قل ودل، فلهذا كانت الأمثال المضروبة في القرآن تحذف منها القضية الجلية لأن في ذكرها تطويلا وعيا.
تمام، قضية كلية أصلا ما فيها خلاف، يبقى ذكرها قد يكون فيه إطالة لكن تذكر المسائل الخفية لإعمال أولي الألباب عقولهم في ذلك، وكذلك ذكر النتيجة المقصودة بعد ذكر المقدمتين يعد تطويلا. فلهذا كانت الأمثال المضروبة في القرآن تحذف بينها القضية الجلية اللي هي المراد القياس عليه، اللي هي المراد الحق به. ليه؟ لأن في ذكرها تطويلا وإيه؟ وحيا، إطالة، لأنها أصلا ما فيش فيها خلاف بينه، يعني مسلمات. وكذلك ذكر النتيجة المقصودة بعد ذكر المقدمتين يعد تطويلا لأن النتيجة أصلا معروفة أيضا، فلماذا تذكر النتيجة؟ إذا لا يذكر الجلي في اللي هي إحدى القضيتين، من عند قضية جلية وعند قضية خفية، عند قضية كلية وعند قضية جزئية. فلو لو ذكر الجلي هذا، لو ذكر الكل هذا، لو ذكرت النتيجة بعد ضرب الأمثال لكانت إطالة، إنما هذا يترك لمن؟ يترك لأولي الأبصار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، إن في ذلك الآيات لأولي النهى، وتلك الأمثال ضربها الناس ومعقلها إلا العالمون، فاعتبروا يا أولي الأبصار. فلو ذكرت النتيجة واضحة خالص فإن الاعتبار، ولو ذكرت القضية الجلية إنما هذا إعمال. وأمر آخر يا أخواني، أمر آخر، وهو أن هذه القضية الكلية لها أفراد تقاس عليها كثيرة جدا، فلو ذكر مثلا 2-3-4 أو شيء مفرد 2-3-4 قد يظن الظن حصر هذا في الأمر، لكن أترك هذا المثال كما قال هنا الشيخ ليعتبر كل واحد منا بحاله، فحالي أسقط على هذا، وحالي الثاني أسقط على هذا، وهكذا. أنا رجل أمشي في الطريق، توتي في الطريق أنا والسائق، ونسأل ده ونسأل ده ونسأل ده، أقول له بقى شوف سبحان الله، أهو مثلنا الآن وإحنا عملنا تخبط مثل السالك الطريق إلى الله عز وجل، إن كان عارفا طريقه سائرا وراء رائد يبين له سوف يصل أسرع وسوف يأمن من العطب. أما انظرنا الآن، فلما فقدنا الرائد الدال، ولما فقدنا العلم تخبطنا والله أعلم سنصل أم لا، ولو وصلنا فيرهق ومشقة. أو مثلنا الآن مثل كذا، واحد تاني يجي يقيس المثال على حال آخر، وثالث ورابع وعشر ومئة، فالأمثال تعمل هذا العمل وهو الاعتبار الذي هو من شأن أولي الأبصار. نعم.
واعتبر ذلك بقوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ما أحسن هذا البرهان. لو قيل بعده وما فسدتا فليس فيهما آلهة إلا الله لكان هذا من الكلام الغث الذي لا يناسب بلاغة التنزيل، وإنما ذلك من تأليف
يعني
المعاني.
يعني فلو قيل بعده يبقى الآية كده، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وما فسدتا فليس فيهما آلهة إلا الله. طيب هذا معروف، طيب هو يكفي لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، ابن بقى فمعناه لو كان فيه آلهة لفسدت، معناه لو كان كذا لكذا، فدل هذا على أن ده اسمه دليل بقى عندنا في الشرح. أما القرآن المبني على هذه الكليات والاختصارات لا يكون فيها ذلك. نعم. لكن هذا من الكلام الغث الذي لا يناسب بلاغة التنزيل، وإنما ذلك من تأليف المعاني في العقل مثل تأليف الأسماء من الحروف في الهجاء والخط. إذا علمنا الصبي الخط نقول باء سين ميم صارت باسم، فإذا عقل لم يصل له بعد ذلك أن يقرأه تهجيا فيذهب ببهجة الكلام، نقول هنا باء سين ميم باسم. كل ما نجي نقرأ ما خلاص ما هو عرف بقى، هو عرف الباء والسين وما هيقرأ الآن باسم كما كنت من أول باء وبعدين سا أو ما أو كذا والتهج له، هذا يذهب رونق الكلام. إنما كان هذا في مرحلة، أما الآن تقرأ باب اسمع ليه؟ لأن يتكون عنده في الذهن شيء، وبعد ذلك يكون يتكون ما هو أكثر، يتكون ما هو أكثر. واحد بيكتب كتابة كده يعني كتابة غير متقنة، لكن هو عارف إن دي فاء ودي عين ودي غين ودي كذا، ليس على وفق الرسم الأول، ها الحرف ده ينزل عن السطر، الحرف ده يطلع عن السطر، العد يكون كذا، لا هو أي شيء زي كده قراءة زي كتابة الأطباء كده في خلاص، وبدأ يقرأ رموز الآن عرف، فدي بقى تشافي الذهن ما تحتاج إلى تفصيل بعد ذلك. دي القضايا الكلية المسلمات، أما تيجي واحد تفهمه الآن مسألة وتطيل أصلا إطالة فيما هو مقرر عنده ولا خلاف فيه، ده إطالة عايز يقول خلاص بقى خلص هذه انتهي منها خلاص. نعم،
بل قد صار التأليف مستقرا. وكذلك النحوي إذا عرف أن محمد رسول الله مبتدأ وخبر لم يلف كلما رفع مثل ذلك أن يقول لأنه مبتدأ وخبر، فتأليف الأسماء من الحروف لفظا ومعنى، وتأليف الكلم من الأسماء، وتأليف الأسماء من الحروف لفظا ومعنى.
محمد رسول الله، إنما رفعت محمدا هنا لأن محمد مبتدأ كذا ولأن رسول كذا، خلاص محمد رسول خلاص عرفنا هذا، فأنت ما رفعت إلا لأن هذا مبتدأ وخبر. وتأليف الأسماء من الحروف لفظا ومعنى، وتأليف الكلام الكلم من الأسماء، وتأليف الأمثال من الكلم جنس واحد، وتأليف الأمثال من الكلم جنس واحد، يعني مثل تأليف الحروف الكلمات من الحروف وتأليف الأمثال من الكلم خلاص ده جنس واحد، ما هو محتاج أنك توضح كل شيء. ولهذا كان المؤلفون الأقيسة يتكلمون أولا في مفردات الألفاظ والمعاني التي هي الأسماء، ثم يتكلمون في تأليف الكلمات من الأسماء الذي هو الخبر والقضية والحكم. طبعا ده بيبقى محله يعني ده مثل المنطقيين لما بيجعلوا قضية وحكما وخبرا، ثم يتكلمون في تأليف الأمثال المضروبة الذي هو القياس والبرهان والدليل والآية والعلامة، هذا مما ينبغي أن يتفطن له، فإن من أعظم كمال القرآن تركه في أمثاله المضروبة وأقيسته المنصوبة لذكر المقدمة الجلية الواضحة المعلومة، ثم اتبع ذلك بالإخبار عن النتيجة التي قد علم من أول الكلام أنها المقصودة، بل إنما يكون ضرب المثل بذكر ما يستفاد ذكره وينتفع بمعرفته، فذلك هو البيان وهو البرهان، وأما ما لا حاجة إلى ذكره فذكره عي. دي القاعدة، دي الخلاصة، يبقى دي الايه الخلاصة، يبقى ده فقه الأمثال في القرآن يا أخوان، لا تذكر القضايا الجلية ولا النتائج بعد ضرب الأمثال، فذاك مما هو معلوم، وإنما يذكر محل المثل. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلم لرجل، هل يستويان مثلا؟ يبقى بقى الجواب لا يستويان مثلا، لأن الرجل السالم لرجل هو آمره هو ناهيه، وأما الرجل الذي يكون فيه شركاء متشاكسون فعبد منازع بين هذا، أيطيع هذا أم ذاك؟ وماذا لو أمره رجلان في وقت واحد؟ أيطيع الأكبر أم الأصغر، الأقوى أم الأضعف؟ يا الله، إذا ستصبح صورة الزمر كلها لشرح المثل. يكفي، هل يستويان مثلا؟ يبقى هذا يكفي. فذكر النتائج وذكر المقدمات الجلية اللي هي إن الرجل السالم لرجل أفضل من الرجل الذي يتنازعه رجال، دي نتيجة معروفة. يبقى ده مثل ضرب لذلك، ده فقه الأمثال في القرآن. وأيضا فينبغي أن يعرف أن مضار ضرب المثل ونصب القياس على العموم والخصوص والسلب والإجاب، فإنه مما ما من خبر إلا هو إما عام أو خاص، سالب أو موجب، فالمعين خاص محصور، والجزئي أيضا خاص غير محصور، والمطلق إما عام وإما في معنى الخاص. فينبغي لمن أراد معرفة هذا الباب أن يعرف صيغ النفي والعموم، فإن ذلك يجيء في القرآن على أبلغ نظام. نعم الحقيقة ده كلام نفيس، والواحد عايز يجد موضع يقف عنده مش لاقي. نعم
مثال ذلك أن صيغة الاستفهام يحسب من أخذ ببادئ.
يا أخواني الدروس مهمة مهمة يا أخوان، دروس مهمة مهمة مهمة، دي تشكيل العقلية، ده تركيب، دي صناعة عقلية لازم. نعم
مثال ذلك أن صيغة الاستفهام يحسب من أخذ ببادئ الرأي أنها لا تدخل في القياس المضروب، لأنه لا يدخل فيه إلا القضايا الخبرية وهذه طلبية، فإذا تأمل وعلم أن أكثر استفهامات
طبعا معنى طلبية يعني أمر أو نفي أو استفهام أو كذا أو نهي أو استفهام أو كذا، دي معنى كلمة طلبي.
فإذا تأمل
لك الأمثال لا تدخل إلا في القضايا الخبرية، فهذه الاستفهام صيغة الاستفهام تدخل في الأمثال أم لا؟ اللي بيقول ما تدخل قال هي طلبي، في الاعتبار ده طلبي، واللي يقول هي ويقول الأمثال دي قضايا خبرية مش طلبي، فلهذا لا تدخل صيغ الاستفهام في هذا. نعم فإذا تأمل وعلم، ها
فإذا تأمل وعلم أن أكثر استفهامات القرآن أو كثير منها إنما هي استفهام إنكار معناه الذم والنهي إن كان إنكارا شرعيا، أو معناه النفي والسلب إن كان إنكار وجود ووقوع.
الله أكبر الله أكبر، كلام غالي. إذا تأمل وعلم أن أكثر استفهامات القرآن أو كثير منها إنما هي استفهام إنكار، ويبقى يكون المراد من ذلك الذم والنهي وليس المراد من ذلك طلب. الذم والنهي ده انكار، فهم انكار من جهة الشرع يبقى المراد بالذم والنهي، طب ومن جهة الوجود وعدمه النفي والسلب يبقى لا يوجد او يوجد، يبقى هذا استفهام المراد منه ايه؟ استفهام انكار المراد منه الذم والنهي. طب وده استفهام ايه؟ استفهام مراد منه ماذا؟ النفي والسلب، ده في القضايا في مسألة الوجود يوجد او لا يوجد، فاذا تم الاستفهام فالمراد بذلك عدم الوجود، واذا كان استفهام انكار فالمراد من ذلك الذم والنهي. نعم
كما في قوله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم، وكذلك قوله الله خير أما يشركون، وقوله في تعديد الآيات أإله مع الله أي أفعل هذه إله مع الله، والمعنى ما فعلها إلا الله، وقوله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون وما معها، وهذا الذي ذكرناه الذي جاء به القرآن هو ضرب الأمثال من جهة المعنى، وقد يعبر في اللغة بضرب الأمثل أو بالمثل المضروب عن نوع من الألفاظ فيستفاد منه التعبير كما يستفاد من اللغة، لكن لا يستفاد منه الدليل على الحكم كأمثال القرآن، وهو أن يكون الرجل قد قال كلمة منظومة أو منصورة لسبب اقتضاه فشاعت في الاستعمال حتى يصار يعبر عنها عن كل ما أشبه ذلك المعنى الأول، وإن كان اللفظ
وصنف في الأمثال في لغة العرب والأمثال في الحديث النبوي، الأمثال في لغة العرب صار المثل هذا عام في كل حال يشبه هذا الحال، يبقى ده عموم معنى، ما وقفنا عند اللفظ يبقى ده عموم المعنى زي الأمثال الموجودة.
وإن كان اللفظ
رجع بخوف في حني إيه القصة مثلا، يبقى أنت قست حالك على هذا المثل المضروب الذي حصل للرجل أو حصل للمرأة. نعم
وإن كان اللفظ في الأصل غير موضوع لها فكانت تلك الجملة المثلية نقلت بالعرف من المعنى الخاص إلى العام كما تنقل الألفاظ المفردة، فهذا نقل في الجملة مثل قولهم يداك أو كتا وفوك نفخ، هو موازي لقولهم أنت جنيت هذا، لأن هذا المثل قيل ابتداء لمن كانت جنايته بالإيكاء والنفخ ثم صار مثلا عاما.
يداك أو كتا وفوك نفخ يعني انت اللي فعلت، فيداك او كتا وفوك نفخة، مع انه ممكن يكون اللي انا فعلته لا ليه علاقة لا باليدين ولا له علاقة بالفم، لكن صار مثل يعني انت الذي صنعت هذا لا غيرك، يداك او كتا وفوك نفخة. نعم.
وكذلك قولهم الصيف ضيعت اللبن، مثل قولك فرطت وتركت الحزمة وتركت ما يحتاج إليه وقت القدرة عليه حتى فاه. وأصل الكلمة قيلت للمعنى الخاص،
لكن انتقل من المعنى الخاص إلى المعنى العام، وده شأن الأمثال، وده شأن الإيه، حتى العوام صار لهم أمثال، صار العوام لهم إيه أمثال. نعم.
وكذلك عسى الغويدة أبؤسا، أي أتخاف أن يكون لهذا الظاهر الحسن باطن رديء. فهذا نوع من البيان يدخل في اللغة والخطاب، فالمتكلم به حكمه حكم مبين بالعبارة الدالة.
مش محتاج بقى نقول ده المثل ده كان كذا ومضروب لكذا وانت اصلا تشابه هذا في كذا، وجه الشبه كذا، لا مش محتاج هذا، بس المثل يكفي، مثل ايه يكفي. نعم.
سواء كان المعنى في نفسه حقا او باطلا، اذ قد يتمثل به في حق من ليس
مثال. يعني بقى في الحاجات بقى الجاهلية، يا ابن الدم عمره ما ما ما, ما, ما يبقى ميه، يا ابن الضفر عمره ما يطلع من اللحم، وهكذا. ده بقى معناه بقى اشرح ورا، قد تكون معارك بكلمة الدم ما بقاش مش عارف ايه، واللحم مش عارف الضفر، واخد بالك؟ فحتى الناس كده يضربون الامثال في العامية بها. نعم.
فهذا تطلبه في القرآن من جنس تطلب الألفاظ العرفية، فهو نظر في دلالة اللفظ على المعنى، لا نظر في صحة المعنى ودلالته على الحكم، وليس هو المراد بقوله ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، ولئن جئتهم بآية لا يقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. فتدبر هذا فإنه يجلو عنك شبهة اللفظية ومعنوية. وهذه الأمثال اللغوية أنواع موجود في القرآن، منها أجناسها وهي معلنة ببلاغة لفظه ونظمه وبراعة بيانه اللفظي. والذين يتكلمون في علم البيان وإعجاز القرآن يتكلمون في مثل هذا، ومن الناس من يكون أول من يتكلم بالكلمة صارت مثلا، ومنهم من لا يتصير الكلمة مثلا حتى يتمثل بها الضارب، فيكون هذا أول من تمثل بها، كقوله صلى الله عليه وسلم الآن حمي الوطيس، وكقوله مسعر حرب ونحو ذلك. ولكن النفي بصيغة الاستفهام المضمن معنى الإنكار هو نفي مضمن دليل النفي، فلا يمكن مقابلته بمنع، وذلك أنه لا ينفي باستفهام الإنكار إلا ما ينفى باستفهام الإنكار إلا ما ظهر بيانه أو ادعى ظهور بيانه أو الدعية ظهور بيانه، فيكون ضاربه إما كاملا في استدلاله وقياسه، وإما جاهلا كالذي قال من يحيي العظام وهي رميم. إذا تبين ذلك فالأمثال المضروبة في القرآن منها ما يصرح فيه بتسميته مثلا، ومنه ما لا يسمى بذلك.
منه ما يصرح فيه بتسميته مثلا، مثلا مثل كذا مثل كذا، ومنه ما لا يصرح، فيكون هذا مضروبا للاعتبار وليس باللازم أن يكون مسبوقا بكلمة مثل، ليس باللازم أن يكون مضروبا بكلمة مثل. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما يثبت به فؤاد، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وليس باللازم أن يكون هناك إيه التصريح بكلمة مثل، يبقى هذا أعم. خلاصة الكلام في هذه الأمثال، الشيخ الإسلام يقسم الأمثال إلى قسمين، أمثال معينة وأمثال إيه كلية، قضايا كلية. والشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متناقضين، فكيف لا تفرق بين المتماثلين؟ أين المتماثلان؟ يبقى يذكر هذا في الأمثال. نعم. فلهذا الأمثال المراد من الوصول إلى هذه القاعدة، أن لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متناقضين، فأنت تريد أن تعرف المثلين، وهو ما يسمى عند الأصوليين بمعرفة الفارق والنظير والشبيه، ولهذا صنفوا الأشباه والنظائر هذه مصنفات، والفروق هذه مصنفات. وقالوا من لم يعرف الفرق والنظير فلا يحل له أن يفتي ولن يتكلم في دين الله عز وجل، لأنك قد تفرق بين متماثلين وقد تجمع بين متناقضين. لا بد أن تعرف الفارق، إيه الفارق؟ هذه المسألة تقاس هذه المسألة ولا لا؟ فالأمثال تحيي فيك هذا، لكنها تكون معاني كلية يراد من وراء ذلك كذا، يعني الاعتبار يراد من وراء ذلك الاعتبار. وهذا من أنواع هداية القرآن، فالقرآن تنوعت أدلة هدايته حتى تقوم الحجة به على الناس قياما يقطع المعذرة، قياما يقطع المعذرة. فبين الله عز وجل لك بالقصص، بين الله لك بالأمثال، بين الله لك بذكر الجنة والنار، بين لك بذكر الأمر والنهي، وهكذا. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فما الذي ينقصك في البيان؟ بين الله لك الشرك ومعناه وحكمه، وبين لك التوحيد ومعناه وحكمه، وذكر لك قصص الموحدين مع قصص المشركين، وبين لك عاقبة كل، وضرب الأمثال على ذلك. فما الذي ينقصك؟ قامت عليك الحجة وظهرت وبانت، فما بعد ذلك إلا العذاب. ولهذا قال سبحانه: رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال سبحانه: قل فلله الحجة البالغة. الله المستعان.